المثل الذي يلي أيها الإخوة هي الآية 265 من سورة البقرة، وهي الآية التي بعدها مباشرة. ضرب الله سبحانه وتعالى هنا مثل لمن ينفق رياء وسمعة، فجاء من المناسب أن يذكر هنا مثلا لمن ينفق ابتغاء مرضات الله. والمجتمع المسلم أيها الإخوة منذ كان فيه هؤلاء وفيه هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، ولا يكاد يخلو مجتمع مسلم من هذه الفئات. أناس صادقون مخلصون يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى ويتحرون الصدق والإخلاص في كل ما يأتون وما يذرون، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أيها الإخوة. لأن الإنسان أيها الإخوة ما عالج شيئا أشد عليه من نيته، تتقلب عليه في أول الأمر ربما يجد في نفسه إخلاصا وصدقا، فإذا دخل في العمل ووجد الناس والثناء والإقبال دخله الرياء فأبطل عليه عمله، كما ذكر في الآية التي قبلها، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يلا دور من يعطيك الأجر، الأجر هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يداوم على تجديد النية وإصلاحها. جاء المثل الآخر هنا لمن أنفق في سبيل الله صادقا مخلصا محتسبا، فقال الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لاحظوا أولا أنه قدم ضرب المثل بالمنافق المرائي الكذاب، تخويف وإرهاب للمؤمن حتى يخاف ولا يدخله الغرور عندما ينفق ويعطي، لأن دائما الذي يعطي والذي ينفق هو صاحب اليد العليا، والذي يأخذ هو صاحب يد سفلى محتاج ونفسه مكسورة وظروفه صعبة. فقدم الله هذه الآية تحذير لكل من تسول له نفسه أن يمن أو يؤذي، فلما تحقق هذا الغرض طمأن المخلصين الصادقين فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يعني يقول الله: مثل الذين ينفقون أموالهم لوجه الله ولابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى واعتقادا راسخا بصدق وعده أن الريال الذي تنفقه خير ألف مرة من الملايين التي تمسكه، اعتقاد راسخ في نفس المؤمن الصادق. والرجل الذي يتصدق ربما بدرهم خير من بعض الذي يتصدق بالملايين، هذا ميزانه عند الله. ولذلك قيل: سبق درهم ألف درهم، وأدخل الله الجنة أناس بأعمال أقل من ذلك، لأن العبرة بما قام بالقلب من الصدق والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا: وتثبيتا من أنفسهم، يعني معنى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله واضحة، ولكن وتثبيتا من أنفسهم يعني اعتقادا راسخا من أنفسهم بصدق موعود الله سبحانه وتعالى بأن من أنفق فله كذا، وأن موعود الله لا يكذب ولا يخلف. قال: فمثله كمثل بستان عظيم كمثل جنة بربوة. والجنة هي البستان العظيم، سميت الجنة جنة أو البستان سمي جنة لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل داخل هذا البستان يختفي، والجنة هي الشيء الذي يخفيك، مأخوذة من جنة إذا استتر واختفى، وسميت الجنة جنة لأنها خافية عنا ما نعرفها الآن، وسمي البستان جنة لأنه يختفي من يدخل فيه، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله خارج التغطية مختفي، وسمي الجنين جنينا لأنه مختفي في بطن أمه طبعا قبل ما يطلعون الأشعات هذه، وسمي الجن جني لأن ما نشوفه، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي الموتى، وسمي الدرع الذي يستتر به المقاتل في الحرب مجن، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، يعني كان ترسي الذي أتقي به. فكل مادة الجنة كلها من معنى الخفاء والستر، فالجنة سميت البستان سمي جنة لأنه يختفي من يدخل فيه. قال كمثل جنة بربوة، والربوة هي المكان المرتفع، مأخوذة من ربا يربو يعني مرتفعة. فلاحظوا بستان في مكان مرتفع بعيد عن أوساخ السيول، لا مرتفع. أصابها وابل يعني مطر غزير، زي الوابل اللي أصاب التراب اللي قبل شوي، الوابل الشديد المطر. قال فآتت أكلها ضعفين، بركة ونماء. هذا الذي ينفق ماله في سبيل الله صادقا مخلصا محتسبا، والله هو الذي يعلم نيته. مثل هذه النفقة التي ينفقها كمثل هذه الجنة اللي في هذا المكان المرتفع، وأصاب هذا الوابل فآتت أكلها ضعفين. قال فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو ما أصابها وابل مطر غزير أصابها مطر خفيف فإنها تؤتي أيضا وتتبارك، لأن المؤمن حتى لو أنفق اليسير من ماله فإن الله يبارك فيه وينميه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا تصدق بصدقة أخذها الرحمن بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه. كل هذه الأمثلة أيها الإخوة التي تضرب في القرآن وفي السنة لفضل النفقة والإقراض والتصدق في سبيل الله إشارة عظيمة أيها الإخوة إلى أن هذا الإنفاق في سبيل الله والإنفاق والصدقة أيها الإخوة ينبغي، لو كنا فعلا قد استشعرنا هذه الآيات وهذه المعاني ما يترك الواحد منا في حسابه ريال واحد، بل يقدم كل أمواله أمامه. ولذلك جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعلا هو ما أخذ لقب الصديق من فراغ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فجاء له بماله كله، قال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في معركة حنين فقسم الغنائم فأعطى المهاجرين وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، والأنصار هم الذين نصروه ووقفوا معه، فوقع في نفوسهم كيف يروح يوزع الغنائم هنا وهنا وعلى علشان على لقومه قريش وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وخطب وجاء إليهم، قال لعلكم قد وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار، ثم قال كلمة جميلة، قال أئن يرجع الناس بالشاء والبعير وأكلكم أنتم إلى إيمانكم وترجعون برسول الله إلى رحالكم، هذا خير مما أخذ هؤلاء. فبكى الأنصار رضي الله عنه وقالوا آمنا بالله وبرسوله وآمنا بالله والرسول. فالإنسان أيها الإخوة هذه متاع الدنيا متاع قليل وزائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأنصار في هذا الموقف إلا لأنه وكلهم إلى إيمانهم الصادق، وقال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار في قصة مؤثرة. فنقول أيها الإخوة، قال آتت أكلها ضعبين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا ختام الآية أيها الإخوة، إشارة إلى أن مسائل النيات عند الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخبير والبصير سبحانه وتعالى بمن يتصدق لوجه الله ومن يتصدق رئاء وسمعة. وهذه الآية كالتي سبقتها أيها الإخوة فيها فضل الإنفاق في سبيل الله، وفيها إشارة عظيمة أيها الإخوة إلى أنه لا تقبل الصدقة إذا كانت لغير وجه الله. ولذلك فليحرص الإنسان قبل أن يدفع أن يصحح نيته وأن يخفيها ما استطاع، لأن الخفاء أيها الإخوة مظنة الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى إن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم، قال إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن الإخفاء مظنة الإخلاص، وأما الإظهار فقد يدخله الرياء. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الرياء. المثل الذي يلي أيها الإخوة هي الآية 66 بعد 200 في البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية متصلة بالآيتين التي قبلها، وتلاحظون المثل الأول الحبة والسنبلة، يعني مسألة زراعية مرتبطة بالأرض. المثل الذي قبل قليل يتحدث عن المطر وعن الصفا وعن التراب وعن الجنة وربوة، المثل هذا أيضا هو يدور في نفس الطريق في نفس الفلك، وكلها تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. فيشير الله سبحانه وتعالى هنا يقول: أيرغب الواحد منكم، أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة عظيمة صفتها أنها جنة من نخيل وأعناب، والجنة التي فيها نخيل وأعناب هذه من أفخر أنواع الجنان، حتى إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في الجنة، قال فيها فاكهة ونخل ورمان في وصف الجنة. يكون له فيها بستان فيه نخيل وأعناب تجري من تحت أشجاره المياه العذبة، وله فيها من كل أنواع الثمرات. وحاله أنه قد كبر في السن عند هذه الجنة العظيمة فعلا، وجنة يعني الذي يملك مثلها فهو غني، ولكنه كبير في السن وعنده أطفال صغار. قال: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تخيلوا هذا الموقف أيها الإخوة، رجل كان إنسان مستور في حياته وغني، وعنده هذه المزرعة التي يعني تدر عليه وعلى أولاده وعلى أهله، وعنده ذرية ضعفاء صغار وهو قد كبرت سنه، وفي هذه اللحظات يعني تو الأمور استوت، يصيب هذه الجنة وهذا البستان يصيبه جائحة والعياذ بالله، إعصار فيه نار. والإعصار تكلم المفسرون عن الإعصار بكلام طويل، ملخصه أيها الإخوة أن هذه الزوابع والأعاصير التي نعرفها، تعرفون الأعاصير هذه التي يسمونها التورنيدو اللي هي الزوبعة، فيها نار فأحرقت هذه المزرعة تماما، تماما كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذا نفس الفكرة هنا، نفس الصورة عندما قال هنا: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا موقف لا يحسد عليه هذا الرجل، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يغرسها مرة ثانية، وأولاده ضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، يعني كأنه يعني والعياذ بالله والإخوة كأنه يقول تعب حياته كله وشقى حياته راح، وهو خلاص ضعف أن يغرس وأن يغرس، وأبناءه ضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. هذا المثل أيها الإخوة ضربه الله سبحانه وتعالى للمخلصين ولغير المخلصين، فقال الله سبحانه وتعالى هنا: وهكذا نفقات غير المخلصين كيف تأتي يوم القيامة، فإنهم يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم. فكأنه هنا يصور أن عملكم الذي عملتموه في الدنيا سوف يكون مثل هذه الجنة التي أصابتها هذا الإعصار وهذا احترقت، ولم ينتفع بها لا هو ولا أولاده من بعده. فكذلك المنافقون الذين ينفقون أموالهم رئاء وسمعة فإنها تحبط أعمالهم ويصيبها ما أصاب هذه الجنة من الحريق ومن الذهب. ولاحظوا أيها الإخوة هذا المثل المحسوس، لأن أهل المدينة كلهم يعرفون النخل ويعرفون المزارع ويعرفون فهذا المثل قد وقع في نفوسهم أوقع ما يكون الكلام وأبلغ ما يكون الكلام. وهذه من فوائد الأمثال أيها الإخوة، تقريب المعاني المحسوسة أو المعاني المعقولة وتشبيهها بالمعاني المحسوسة. فقد شبه الله سبحانه وتعالى هذه في هذه الصور وفي هذه الأمثال شبهها لنا بهذه القضايا المحسوسة التي يعرفها الناس من واقع حياتهم اليومية. ف فليتخيل الواحد منا أنه يتعب ويشقى طول عمره ثم يذهب كل تعبه سدى. فكذلك المنافق يوم القيامة. ومن فوائد الآية والإخوة أنه تحذير للمؤمن أن يتعاهد نيته وأن يصلح عمله في وقت المهلة قبل أن تنتهي المهلة. المثل الأخير أيها الإخوة الذي معنا في هذا المجلس المبارك قول الله سبحانه وتعالى في الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة، وهو يتحدث سبحانه وتعالى عن أكل الربا، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن المنفقين في سبيل الله وتحدث عن النفقة وتحدث عن آدابها وعن النفقة الخالصة والنفقة المشوبة، ثم جاء هنا فتحدث عن الربا، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتعاملون بالربا، والربا مأخوذ من الإرباء وهو الزيادة، وكانوا في الجاهلية يتعاملون به، فيقرض أحدهم المال ويشترط الزيادة، فيقرضه 100 مثلا ويستردها 120 أو 150، ولا شك أن هذا محرم. وهؤلاء المشركون وهؤلاء المرابون وهؤلاء الذين يأكلون الربا حتى من غير المشركين يتذرعون ويقولون: وش الفرق بين البيع والربا؟ أنا الآن سوف أشتري وأبيع وأتاجر، أشتري لي أرض مثلا ب100,000 ثم أبيعها ب150,000، وهذا أنا سأسلفها 100,000 ثم يرجع لي 150,000، فال50,000 هذه التي أخذتها زيادة يعني هي مقابل الانتظار الذي انتظرني أو انتظرته. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يعني طبعا هؤلاء يقيسون البيع الحلال على الربا الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى، لاحظوا أنه لم يقل الله سبحانه وتعالى كذبتم أو أن البيع ليس كالربا، قال لا، قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية والإخوة فيها فائدة عظيمة، أنه يبطل القياس مع النص، إذا ورد النص بطل القياس. هذا قياس فاسد لأنه في مقابل النص، الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع، خلاص البيع حلال لأن الله أحله في صوره المشروعة طبعا، لأن هناك بيوع محرمة، ولذلك وأحل الله البيع هذا من العموم المخصوص بما استثني منه، قال: وحرم الربا. وبالمناسبة لا تجد في القرآن الكريم إلا هذا التعبير فقط، لا يوجد في القرآن الكريم أحل الله كذا وحرم كذا إلا في هذا الموضع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لأننا نتحدث دائما عن آيات الأحكام في القرآن الكريم، الآيات التي وردت فيها أحكام عملية فقهية من هذه أمثال المعاملات ونحوها، ما هي الصيغ التي ترد بها هذه التكاليف؟ لها صيغ كثيرة، من ضمن الصيغ التي ترد بها أحل الله كذا وحرم كذا، وهذه نادرة، هذه منها وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص انتهى الموضوع، صدر القرار وانتهى. هذه الآية تبطل كل أنواع المرابا، ولذلك الربا ورد التحريم له متدرجا، لأنه كان من القضايا التي يعني تعود عليها العرب في الجاهلية، وهذه القضايا تحتاج إلى وقت حتى تزول. وهذه فائدة أيها الإخوة للتربويين، عندما ترى أبنائك أو ترى طلابك أو ترى من حولك يعني يمارسون عادات خاطئة، فإنه يصعب عليك أن تنتزعهم من هذه العادات بسهولة، ولذلك ينبغي عليك أن تتلطف بهم وتتدرج معهم. والبعض أحيانا يقول: هذه في العهد المكي فقط، نقول: لا، بالعكس، هذه مسألة تربوية، لأنك عندما تأتي على سبيل المثال عند رجل تريد أن تدعوه إلى الإيمان وهو يشرب الخمر مثلا، فتقول له أول ما يسلم ترى الخمر محرمة وإذا شربتها سوف نقيم عليك الحد. فيقول أجل بلاش من الإسلام من أولها، يعني قطع وجلد، لكن الحكمة والمنطق تقتضي منك أن تدعوه إلى الشهادة لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا اليهودي قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالتدرج مطلوب، وقد تدرج القرآن في ذكر هذه التشريعات في تحريم الخمر وفي تحريم الربا. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية على الصحيح لا تدل على حرمة الخمر، على حرمة الربا، وإنما تدل على تحريم المبالغة فيه. ثم جاءت هذه الآية التي في سورة البقرة فقطعت كل قول وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد نزول هذه الآية وقال أيها الناس إن كل ربا موضوع، إن كل ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ذلك ربا عمي العباس، لأن العباس رضي الله عنه كان من يتعاملون بالربا في الجاهلية كثيرا، يقرض الناس ويربي، وكانوا يقولون للإنسان إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني الآن أنت تقرضه على أن يرد لك 120 بعد 100، فيقول والله أنا ما استطعت أسدد، يقول خلاص ما في مشكلة رجعها 140 ويعطيه مدة، فتتراكم عليه الديون دون أن يعمل هذا شيئا، يعني هذا جالس وبس يعني يمتص جهود الآخرين. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى الربا. فيقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون في الآخرة من قبورهم، وهذا أكثر أقوال المفسرين أيها الإخوة على أن المقصود بها في الآخرة، أنهم يقومون يوم القيامة من قبورهم هؤلاء المرابين كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. وهذا المشهد أيها الإخوة مشهد مألوف، الإنسان المبتلى الذي أصيب بمس من الشيطان معلوم أنه يتخبط مسكين، ومشيته ظاهر فيها عدم الاتزان وعدم العقل، والله سبحانه وتعالى عندما ضرب به المثل لأنه شيء معروف ومألوف في المجتمع فقال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. المس هنا هو مس الجنون. وهذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الجن والشيطان يمس الإنسان بني آدم ويتخبطه، وأنه يؤثر ذلك عليه في حركته وفي مشيته وفي كلامه وفي تصرفاته. وهذا المثل هنا يشير إلى مشية الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأنه يتخبط ذات اليمين وذات اليسار. لماذا شبهه الله بهذا الإنسان المجنون؟ وبعض المفسرين يقول إن هذا التشبيه يصح في حق من يأكل الربا في الدنيا والآخرة، فإن المرابي في الدنيا حاله كحال المجنون الذي به شيء من المس، لما به من الجشع والطمع وأحيانا من فوات الصفقات ومن هموم الحسابات، يصيبه شيء من المس، تشوف السرحان. ويمكن هذا المثل أو هذا الصورة ظهرت في أيام الأسهم ومشاكل الأسهم زمان، حتى سمعنا بقصص عجيبة في صلاة الأسهم، بعضهم يقوم فيضرب برأسه في الجدار، وبعضهم يعني تصرفات مجانين كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. ولا شك أن التعاملات الربوية أيها الإخوة والذي يستحل هذه المحرمات فإنه يفقد التعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى والوقار. ولذلك البعض عندما ينصح أحيانا يعني لماذا تتعامل بالربا، فيقول إنما هي 5% أو 3%. فأقول له طيب ما دامت هذه النسبة القليلة لماذا لا تتركها؟ هذه كحبرة كنقطة الحبر التي تفسد على الإنسان سائر عمله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الربا أشد التحذير، وليس هذا موضع التفصيل في ذلك، لكن هنا بيان هذا المثل الذي ضربه الله لآكل الربا كيف يقومون من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك يعني هذا التخبط وهذا المصير، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني مسوين أنفسهم فقهاء، يعني عندهم حجة فقهية ويقولون البيع زي الربا، مش الفرق يعني. ولذلك الله لم يرد على هذا القياس الفاسد الذي قاسوه، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا فائدة أيها الإخوة من فوائد الآية، وهي أننا المؤمن العبرة عنده بأوامر الله سبحانه وتعالى. لو حرم الله علينا هذا الماء ما شربناه، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن اليوم عندما نبحث يقول والله الخمر اليوم أنها تضر بالعقل وتذهب العقل وفيها وفيها وفيها، نقول نحن لا نشرب الخمر لأنها مضرة بالصحة، لا أبدا، نحن لا نشربها لأن الله حرمها، سواء علمنا بما فيها من المضار أو لم نعلم. ولذلك الذي يمتنع عن شرب الخمر لأنها مضرة بالصحة وليس إيمانا بالله وتصديقا لأمره فهذا كافر. وهذا الذي شأنه كثير ممن يطبق القوانين الوضعية اليوم، فيقول والله نحن نطبق القوانين الوضعية، قوانين بشرية، لكن يأتي من ضمن القوانين البشرية تحريم الخمر، فيقال هذا القانون متسق مع الشريعة الإسلامية. طيب، هل نحن عندما حرمنا الخمر هل هو استجابة لأمر الله، ولا لأن البرلمان أقر هذا القانون الذي يحرم الخمر لما فيها من الخسائر المادية والبشرية وإلى آخره، وهذا يتوافق مع القرآن الكريم، فنقول هذا كفر لا شك فيه ولا جدال فيه، لأنه لو لم يقر البرلمان أو يقر صاحب الصلاحية لإقرار القانون هذا القانون ما عملنا به، ونحن نقول إنما نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فنقول أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى إنما البيع مثل الربا إشارة لنا أن العبرة عند المؤمن أيها الإخوة هي بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أحل الله أمرا فهو حلال، وإذا حرم الله أمرا فهو حرام، دون النظر إلى فوائده أو مضاره. قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني من استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وتوقف عند هذا الحد كفاية عفى الله عما سلف، فله ما سلف يعني فمغفور له ما سلف، عفى الله عما سلف، ومن عاد إلى هذا بعد هذا التحذير فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد شديد أيها الإخوة عظيم، ولذلك الزمخشري دائما يقتنص مثل هذه المناسبات حتى يستدل لمذهبه الباطل، فقال وهذه الآية دليل على تخليد أصحاب الكبائر في النار، وهذا طبعا غير صحيح أيها الإخوة، فإن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو قال مثقال حبة أو مثقال خردلة من إيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية والإخوة تدلنا، وهذا المثل الذي ضربه الله فيه تقبيح لشأن الربا وتحريم له صريح، وفيه تبشيع لصورة المرابي لعله يرتدع، وأيضا تحذير للمؤمن أن يسلك هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الربا أيها الإخوة وآثاره، وأن يكفي المسلمين والأمة شره، فإن هذا الذنب العظيم أيها الإخوة من أعظم الذنوب التي انتشرت في الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة، وأصابها بسبب ذلك من البلاء ما نسأل الله أن يرفعه بعودتها إلى دينها. ولعلنا أيها الإخوة نتيح الفرصة لمن لديه أي استفسار أو سؤال ثم نختم، وأسأل الله أن يكتب أجركم جميعا، وأختم بشكر الله سبحانه وتعالى ثم شكركم أيها الإخوة على حضوركم وحرصكم، وإنما هذا من تعظيمكم للقرآن الكريم وللعلم أيها الإخوة، وأسأل الله في هذه الساعة وهي ساعة إجابة إن شاء الله كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تفضل يا أخي الحبيب. نعم، طبعا الأخ يسأل يقول هل نستنبط من هذه الآية أن الجني المسلم لا يتلبس بالبشر يعني؟ وأقول أن الآية لا تدل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس وأطلق، والشيطان يطلق على يعني مطلق الجن وذريته، ولكن قد يستثنى، لكن هل ثبت، لأن هذه مسألة تخضع للتجربة أحيانا، هل ثبت فعلا أن الجني وهو مؤمن يؤذي، قد يؤذي المسلم أو قد يؤذي البشر أو يتلبس به ويؤذي؟ الله أعلم، أنا لا أعرف وليس لدي خبرة حقيقة في موضوع الجن هذا، فلا أملك جوابا قاطعا في هذا، لكن الذي يظهر لي أن الآية لا ليست دليلا قاطعا على هذا الاستنباط. لأن الشيطان كما يقول المفسرون هو كل عات متمرد من الجن والإنس وغيرها، فيسمى شيطانا، حتى كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أركبوه على حمار فإذا به يعني زود السرعة شوية، فقال إنما أركبتموني على شيطان، فأطلق الشيطان على الحمار يعني. فقد يطلق الشيطان على يعني المسلم أحيانا من باب وصف الوصف له بالفهلوة، ويقال هذا شيطان، وهذا كثير في كلام الناس العام أحيانا يقولون فلان شيطان، يعني إشارة إلى أنه يعني لديه مهارات غير عادية. تفضل يا أخي. إبليس هو إبليس شخصيا الذي وقع النزاع بينه وبين آدم في الجنة، هذا هو إبليس، وطرده الله سبحانه من الجنة، وذريته هم الجن، والشيطان هو وصف لكل كما قلت لك هو كل عات متمرد من الجن والإنس وغيره يسمى شيطانا. مأخوذ الشيطان في اللغة من كما يقول المفسرون إما من شطن إذا بعد، يقال شطنت داره إذا بعدت، فسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الخير. وقيل أنه ربما من شيطا وليس من شطن، من شيطا بمعنى احترق، وسمي الشيطان بذلك لأنه يحترق إذا ذكر المسلم الله سبحانه وتعالى، فهي من هذا ومن هذا. وقلت لك أن كل عات متمرد من الجن أو من الإنس يسمى شيطانا، لكن إذا أطلق فقيل الشيطان فهو إبليس شخصيا. أيوة يا عمر.
أيوة.
صحيح، يعني فإن لم يصبها وابل فطل، يعني خفيف، سواء كان مطرا خفيفا يسمى طل، أو كان الندى الذي يظهر أحيانا على النباتات عند الفجر ويسميه بعضهم، يعني في بعضهم يسميه الضريب أو يعني الندى كما ذكره البشار بن برد في قصيدته في وصف الجيش عندما قال خرجنا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجري ذائبه. الطل هو هذا الندى الذي يكون على الأشجار ثم لما تسطع الشمس يتبخر ويذهب. فكلامك صحيح يا فضيلة الشيخ عمر. أيوة والله، إلا العلماء يفتون بأنه يتخلص منه، وبعضهم يرى جواز إنفاقه في المشروعات الخيرية والتصدق به، فإن هذا هو السبيل الأولى. نعم. وينه؟ ليس له لون، لا ليس بالضرورة، الحجر الأملس قد يكون أسود وقد يكون حسب أصل نفس الحجر، يعني قد يكون الحجر، وهذا موجود، يعني لاحظوا الآن في الحرة في المدينة هناك حجارة سوداء ملساء، وفي جبال السروات حجارة سوداء ملساء وبنية وبيضاء، أنواع كثيرة، لكن الفكرة أنها ملساء صلداء، ملساء يعني ها زي المكتب كذا، شوف وش يسمونه هذا، يسمونه الخشن، ولما يسمونه صنفرة يصير أملس، صح؟ هو هذا نفس الفكرة. أيوة تفضل يا أخي الحبيب. أحسنت. الشيخ يسأل يقول كيف هنا في الآيات الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، هذولا يشبههم الله بالبهائم، وقال في سورة الأعراف إنهم إلا كالأنعام، فيقال ويقول أن الله يقول لا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله. نقول هنا المقامات تتفاوت، هذه الآيات نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لحال هؤلاء الذي هم عليه، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى عليهم، لا ليس لنا فيه يعني أن نقول لماذا قال الله كذا ولماذا، الله قد وصفهم بأنهم كالبهائم وكالحمير وإلى آخره. ولكن قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين كفروا جاءت في معرض الدعوة، وهذه أيها الإخوة هي تنسجم مع أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله في القرآن الكريم والذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الأنبياء جميعا، هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما حزن وربما تصرف عليه الصلاة والسلام تصرفات عاتبه الله عليها اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم في سبيل إبلاغ الدعوة. مثال ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يوما جالسا مع كبار قريش، عتبة بن ربيعة ووليد بن المغيرة، يعني فطاحلة المشركين الذين لو أسلموا لتأثر بإسلامهم الأتباع. فجاءه عبد الله بن أم مكتوم القرشي رضي الله عنه وهو أعمى كفيف ومعه رجل يقوده، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق من هذا، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنا مشغول الآن بشيء أهم، أما أنت ملحوق عليك. يعني هذا هو معنى، عبد الله بن أم مكتوم ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول. فانصرف عبد الله بن أم مكتوم وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لهؤلاء، فعاتبه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ماذا؟ قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني مركز عليه ومشغول فيه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويهش له. فانظروا إلى مقام الدعوة أيها الإخوة، مقام اللطف والكلمة الحسنة والتلطف. وثق تماما أيها الأخ الكريم والكلام للشيخ ولنا جميعا، عندما تريد أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى فليكن هدفك هو هدايتهم إلى الحق، ما تدعوهم لنفسك، بحيث أنك إذا لم يستجيبوا لك لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي قال الله له ما عليك إلا البلاغ، بس ما عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في نفسه ويحزن ويتضايق، فقال الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تتعب نفسك ولا تحزن، أبذل ما تستطيع في إيصال الدعوة وفي بلاغها بالكلمة الطيبة والمجادلة الحسنة وانتهى دورك عند هذا الحد. كلنا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، لا 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 تغضب إذا لم يستجب لك أحد، لأنه ليس بالضرورة أنه إذا لم يستجب لك أنك أنت ضعيف في الدعوة، لأن الأنبياء يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يقنع أبا طالب وعجز أن يقنع أبا لهب، في حين جاءه الناس من كل مكان يؤمنون به عليه الصلاة والسلام، وكفر به عمه وعمه وهم أقرب الناس له. ليس لعجزه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه حدوده عليه الصلاة والسلام هي البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا لعله توجيه لكلامك أو سؤالك أيها الإخوة، أن هناك فرق بين مجال الدعوة ومجال التقرير والحكم من الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت أحسنت. طبعا التفضيل بين الرسل، طبعا السؤال الذي سأله الشيخ ويقول في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. معنى الآية كلهم نؤمن بأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، فلا نفرق ونقول والله هذا مرسل وهذا ما هو مرسل، لا. أما التفضيل بينهم في القدر فلا شك أن التفضيل وارد، ولكن من هو الذي يملك حق التفضيل؟ هو الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كإبراهيم وموسى ومحمد، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر السورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك حق التفضيل بين الأنبياء والرسل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. قال فأرى أخي موسى ممسكا نسيت الحديث، قال: فلا أدري هل أفاق قبلي أم أن الله قد يعني استثناه لأنه قد صعق الصعقة التي ذكرها الله في القرآن. فهذا جواب على سؤالك أخي الحبيب. يعني متى تريدون نتوقف؟ أنا أعيد الميكروفون للمسجد، تفضل يا شباب. أنت اختلاف نهايات الآيات. طبعا يسأل سؤالا في خواتيم الآيات الأخ، فيقول أنه يقول في آية: صم بكم عمي فهم لا يعقلون في موضع، ويقول صم بكم عمي فهم لا يعلمون في موضع. فهم لا يرجعون. نعم، الجواب أنا سأجيب جوابا عاما، لأن الجواب التفصيلي لا أعرفه في كل موضع من هذه المواضع. خواتيم الآيات أيها الإخوة من أفضل ومن أهم ما يركز ويتدبر فيه المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يذيل الآية إن الله عزيز حكيم، إن الله غفور رحيم، فهم لا يعقلون، فهم لا يسمعون، فهم لا يعلمون، هذا الختام متناسق مع السياق الذي وردت فيه. فلو تأملنا في سياق الآيات التي ورد فيها قوله فصم بكم العم فهم لا يرجعون، صم بكم فهم لا يعقلون، لوجدنا أن التعبير بنفي العقل هنا أولى، لأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى قبلها من الآيات يحتاج إلى العقل حتى يدرك هذه المعاني، ولكن لأنهم لم يدركوا هذه المعاني نفى الله عنهم العقل، في حين أنه في موضع آخر السياق يدل على أنهم سياق توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فوصفهم بأنهم صم بكم عم فهم لا يرجعون ولا يتوبون ولا يرجعون. وقيسوا على ذلك كل خواتيم الآيات في القرآن الكريم. إذا أردت أن تعرف لماذا عبر هنا بهذا فارجع إلى السياق الذي وردت فيه الآية وسوف يظهر لك الجواب مباشرة. تفضل يا شيخ. أيوة نعم، طبعا الأخ يسأل عن قوله تعالى في آيات النفقة، يقول أنك ذكرت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله، وذكرت أبا طلحة أنه تصدق بمزرعته وهي أحب ما يملك، فيقول يعني الموظف اللي يعني على قد حاله من أمثالنا يقول يعني لو أطاعك يجي في آخر الشهر يتسلف. فنحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلاحظون أيها الإخوة أن الأمر هنا بالصدقة أمر عظيم، وأن الله قد ذكر فيه من الفضل العظيم، ولا شك أيها الإخوة أنه لا يستطيع أحد أن ينفق إلا إذا تغلب على شهوة حب المال في نفسه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر الجهاد بالمال في أكثر من موضع في القرآن الكريم، قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، في مواضع كلها إلا في موضع واحد قال جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، لأن التخلي عن المال صعب، يعني خلاص الواحد إذا أمسك بالمال يعني يصعب عليه أن يتخلى عنه إلا إذا كان يوقن يقينا تاما بأن ما عند الله أعظم وأكبر وأن الله سبحانه وتعالى سوف يضاعفه له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا بأدب عندما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق بماله كله، قال لا، قال طيب بنصفه، قال لا، قال فبثلثه، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكلامك هذا صحيح، نحن عندما نقول للإنسان أن ينفق يعني ينفق ويحسب حسابه، يعني يستبقي ما يكفيه حتى لا يصبح هو عالة يسأل الناس. لكن العاقل أيها الإخوة هو الذي يدافع هوى نفسه وينفق في سبيل الله على أمل اللقاء يوم القيامة. تفضل يا أخي الحبيب، نختم بسؤالك إن شاء الله. تفضل. صحيح، احترق. صحيح صحيح، طبعا نحن تكلمنا عن هذا يا أخي الحبيب، يمكنك جيت متأخر ولا شيء. نحن في المثل الأخير: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني احترقت عليه المزرعة وهو أحوج ما يكون إليها، وهو كبير في السن لا يستطيع أن يصلحها وذريته ضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. فهذا مثله مثل هذا الذي ينفق رياء وسمعة، ف فإنها تحبط أعماله يوم القيامة في وقت لا يستطيع أن يستبدل أو يعوض أو يشفع، خلاص. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذه كلها الخيارات المحتملة يوم القيامة، ولا هم ينصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.